العجوة. وقال بعض أهل العلم أنه يشمل كل تمور المدينة، لكن النص جاء على نوع منه اسمه العجوة. هذا السائل يقول: هل بيع المواصلات او هل بيع الواصلات؟ مش الواصلات، ننصح في السؤال صح في السؤال وينه؟ ما هو واضح، ما نعرف السؤال هذا. يقول: انا مقيم في الطائف وكنت ناوي للعمرة من الطائف، وجاءني اتصال أن أستقبل معتمرين بمطار جدة، ولأني أنا وهم بمكة، فهل أنوي العمرة من مسجد التنعيم أو أذهب إلى ميقات الطائف؟ نقول: ترجع إلى الطائف وتحرم من ميقات السيل أو ميقات وادي محرم، هذا الواجب عليك، فإن أحرمت من دون ذلك وجب أثمت وعليك دم يذبح في مكة. يقول: إذا كان إنسان يعمل في بنوك وفنادق سياحية تقدم مشروبات روحية، هل العمل حرام أم لا؟ نقول: المشروبات الروحية هذا المقصود بها الخمر، نسأل الله العافية، لأنها تذهب الروح ويصير الإنسان كأنه لا روح فيه، يعني أن روحه التي كرمه الله تعالى بها تصير غير مستعملة استعمال صحيح، لأن الإنسان يزول عقله ويصير مثل المجنون أو مثل الكلب والحمار، بل الكلب والحمار أحسن منهم، لأن عنده حاسة الشم ما يشرب إلا الأشياء التي يستسيغها، والإنسان يستعمل هذه الأشياء وهو لا يجوز له وممنوع من استعمالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمرة من 10 أوجه: بعينها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وبائعها وشاريها وساقيها وشاربها. فالشارب واحد، وتسعة ما شربوا، لكنهم كلهم لعنوا لأنهم أيدي مساعدة على ترويج هذه الخمرة التي هي أم الخبائث. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يشتغل في فندق يقدم الخمور، أو يشتغل في بنك يتعامل بالربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا ومكله وكاتبه وشهيده وقال هم سواء، فلعن 10 في الخمر و5 في الربا. فإذا كان الإنسان عونا على نشر المحرم فهو من الملعونين، لأنه من المفسدين للمجتمع والمتعاونين على فساد المجتمع، وديننا يريد لهذا المجتمع يكون سليما من الآفات والأمراض والأوبئة، وأن لا يتعاون أهله على الرذيلة، وإنما يجب أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى، كما قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون على الإثم والعدوان ممنوع في ديننا. وعلى هذا فما يكتسبه الإنسان من رواتب في هذه المحلات يعتبر محرما، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. يقول: نقوم بولائم على الأموات وجمع القراء، هل هذا العمل يصل ثوابها إليهم أم لا؟ نقول: هذا العمل هل عمله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توفي أحد من أقاربه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دفن الميت وقف عند رأسه ودعا له وقال: اسألوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ثم ينصرف وبهذا تنتهي. ويعز صاحب المصيبة إما في المسجد أو في المقبرة أو في الطريق، أو يذهب إليه الإنسان ويعزيه دون جلوس عنده، لأن الجلوس يؤذيه. ولا يجتمع الناس عند صاحب المصيبة يأكلون ويشربون ويتنعمون ويؤذون، وإنما كانوا يدخلون السرور والإنس على صاحب المصيبة وينصرفون. لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعام فقد أتاهم ما يشغلهم. صنعوا طعام وذهبوا به وأعطوه آل جعفر ورجعوا، ما جلسوا عند آل جعفر يأكلون معهم، وما جمعوا الجيران ولا الأقارب وقال: تعالوا نأكل الطعام عند آل جعفر، بل لأن آل جعفر أتاهم ما يشغلهم عن أن يصنعوا طعاما لأنفسهم، اصنعوا أنتم طعام وأرسلوه لهم بس. هذا هو عمل السنة الصحيحة. أما إقامة ولائم وإحضار مقرئين واجتماع الناس وشرب قهوة ودخان ونحو ذلك من الأمور، فكل هذا من الأعمال المبتدعة التي تتنافى مع معنى التعزية، لأن التعزية معناها التسلية وليست معناها الإرهاق. وإذا كان الإنسان عنده مناسبة فرح، إذا كان عنده مناسبة فرح يشيل هما ويخسر ويتعب لاجتماع الناس عنده، فكيف إذا كان عنده ألم وحزن ويجتمع عنده الناس ويؤذونه؟ كل هذا من الأمور المحدثة المبتدعة المخالفة لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يتأسى بعمله ويسير على منهجه. وأما القراء الذين يجمعون ويعطون مبالغ من المال، فهؤلاء لا أجر في قراءتهم، لأنهم من الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. هو ما قرأ القرآن طاعة لله ولا محبة في القرآن ولا محبة للميت، وإنما قرأ القرآن لأجل أن يعطى مبلغ من المال، وهذا هو أجره، فلا ثواب يصل الميت من قراءته. هذا يقول: كلما تحدثت إلى امرأة تسكن معي في النزل، يقول ببعض ذكرى من غير سوء نية مسبقة في نهار رمضان ولا يخرج مني شيء، فما حال صوم ووضوء؟ ما أدري هل السائل رجل أو امرأة. إذا كان السائل رجل فهذه المرأة هذه أجنبية منك، لماذا تتحدث معها؟ لا يجوز لك هذا الأمر، والظاهر من كلامك أنك تتحدث معها بكلام ربما يدعوك إلى الاستمتاع بشيء منها، إما بجمالها وإما بكلامها. والمرأة الأجنبية لا يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إلى شيء منها ولا أن يخلو بها ولا أن يتحدث معها حديثا لا فائدة فيه، كما لو سألها عن مكان أو نحو ذلك مما يترتب عليه مصالح. أما حديث للذكرى أو حديث لأمور أخرى فهذا العمل محرم ولا يجوز، ولا يجوز له أن يخلو بالمرأة ولا أن يستمتع بشيء من النظر إليها. وعلى هذا فإذا كان نزل منه مني أو مذي فإنه يجب عليه قضاء هذا اليوم، وعليه التوبة إلى الله لأنه أفسد صيامه وفعل محرما وانتهك حرمة الشهر. وعليه إذا كان خرج منه مني أن يغتسل، وإذا كان مذي أن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ للصلاة. هذا يقول أخذت من جماعتي 500 ريال دين، وستكون 700 نقد في بلادنا، أما الآن ازدادت إلى 1000 في البلاد، هل علي صرف الأول إلى ما يصرف جديد؟ عليك أن ترد 500 ريال، ما ترد بعمرة بلدك، ترد 500 ريال، أنت اقترضت 500 ريال ترد 500 ريال، وليس عليك زيادة عليها ولا ريالا واحدا، فإن زاد فهو ربا. أما لو تغير سعر الصرف فإنك تردها بسعر يومها، إذا كنت لا تجد العملة الريال تردها وفيه عملة بديلة في بلادك تردها به، فتردها بسعر اليوم الذي حلت فيه. يقول ما حكم الخوف من الأولياء والصالحين الأموات ودعائهم وتقريب القرب إليهم والنذر، وهل يكون صاحب هذا الفعل منتسب للإسلام؟ هذا تكلمنا عنه بالأمس وقلنا أن هذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. الإنسان يجب عليه أن يخاف من الله تبارك وتعالى، وأن يعتقد أن المدبر لهذا الكون هو الله جل وعلا وحده لا شريك له. فإذا كان فيه ولي شريك لله جل وعلا فيفسد الأمر، إذا كان الله يأمر وهذا ينهى، أو إذا كان الله يعطي وهذا الميت يمنع، فهذا ما يصلح، ما ينتظم الكون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، كيف يكون هذا من إنسان يعقل؟ الله جل وعلا هو الذي خلق ورزق ويحيي ويميت ويعطي ويمنع ويعز ويذل، وأنت تعتقد أن هناك إنسان ميت شريك لله في هذا العمل؟ هذا هو عقيدة كفار مكة، كفار قريش، وهو عقيدة الذين كذبوا نوح، والذين كذبوا إبراهيم، والذين كذبوا موسى، والذين كذبوا عيسى، والذين كذبوا سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بعثهم الله لأجل أن يبينوا للناس معنى التوحيد، وكل واحد يقول لقومه أن يعبدوا الله، يعني لا شريك له. والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وعلى الإنسان أن يدرك أن الشيطان عدو للإنسان، وأنه قال عندما طلب من ربه أن يبقيه إلى يوم القيامة فأعطاه الله ذلك، قال عن أولاد آدم لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. فيجب على الإنسان أن يدرك أن الشيطان عدو له، وأن يبتعد عن هذه الأمور، وأن يكون من أهل التوحيد. إذا قال لا إله إلا الله أن يعتقد ما تدل عليه، أما أن يقول لا إله إلا الله وهو يعمل بخلافها فلا يصلح، فهو يكذب نفسه بعمله. فمن يعتقد أن الأضرحة تنفع أو تضر ويذبح لها وينذر لها ويخافها ويرجوها فهذا مشرك شركا أكبر، لا فرق بينه وبين أبي جهل وأبي لهب. هذا يقول يحتج بعض الناس بجواز الصلاة في مسجد فيه ضريح بالمسجد النبوي. نقول هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة ليست في المسجد وإنما هي خارجة. وقد ورد أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فكان عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة، فمات في حجرة عائشة فدفن فيها وليست داخل المسجد. يقول بعض الناس يطالب من أتباعه ونحو ذلك كل سنة أن يركعوا له وتسمى بيعة عندهم، فما حكم هذا؟ نقول هذا كفر لا يجوز. الركوع إنما هو لله جل وعلا، وكذلك السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت عامرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لبعلها لعظيم حقه عليها، ومع هذا لم يأمرها، لأن السجود لا يكون إلا لله جل وعلا، وكذلك الركوع. هذا يقول أنا مقاول وبنا، وأصبح من الصعب في بلادي الحصول على مشروع عمل إلا عن طريق الرشوة، فما الحكم؟ نقول الرشوة ملعون، آكلها ومكلها والواسطة. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، وقال هم سواء، فلا يجوز التعامل بالرشوة لأنها من وسائل إفساد المجتمع ومن وسائل العبث بمقدرات الأمة ومن وسائل وجود البغضاء والشحناء وتقديم من لا يستحق وتأخير المستحق وإعطاء الحق لغير صاحبه، فكل هذا من الأعمال التي تمنع في ديننا. يقول الحديث الضعيف هل يعمل به في صالح الأعمال؟ الأحاديث الضعيفة إذا كان ضعفها يتقوى بالشواهد والمتابعات فإنه يؤخذ بها، أما إذا كانت لا تتقوى ضعفها متناهي فلا يؤخذ بها. يقول هل يجوز الطواف قبل صلاة الجمعة وهل الطواف عمرة؟ نقول الإنسان إذا دخل المسجد وأراد أن يطوف فله أن يطوف في أي وقت، إلا إذا كان الإمام يخطب خطبة الجمعة أو كان الصلاة الفريضة تقام، فإن الإنسان إذا دخل يجلس يصلي ركعتين ويجلس. يقول ما كيفية الصلاة على الميت؟ الصلاة على الميت 4 تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، وبعد التكبيرة الرابعة يسكت ثم يسلم. يقول: ما حكم التقدم على الإمام بأن يصلي الإنسان أمامه؟ نقول: لا يجوز الإنسان أن يصلي في جهة الإمام أمام الإمام، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به فيكون المصلي خلفه، أما في غير جهة الإمام فلا بأس كما هو الواقع في الحرم. يقول: قدمت من بلاد مصر عن طريق الباخرة لأداء العمرة، ونزلت في جدة وذهبت إلى المدينة وأحرمت من أبيار علي، فهل علي شيء علما لأنني لم أحرم من الباخرة ولم أذهب إلى مكة؟ نقول: ما عليك شيء، لأنك قدمت إلى جدة قاصدا المدينة، ولا شيء عليك. يقول: الصلاة بمكة للحرم 100,000، فهل يجوز الإنسان أن يصلي ما عليه من صلاة فائتة وتكون 100,000؟ الفوائد لا بد أن تقضى الصلاة بصلاة، فلو كان إنسان عليه 3 صلوات فوائد خارج مكة وأراد أن يقضيها بمكة فيقضيها 3، ولا يجزي عن الصلاة الواحدة، لا تجزي عن 100,000 صلاة، لكنها من حيث الأجر والثواب فإن لها أجر 100,000، وليس لها هذا القدر من حيث العدد بالإجزاء، وإنما من حيث الثواب والأجر الذي يدخره الله تعالى لمن يصلي في الحرم. يقول: هل البلغم يبطل الصيام وما كيفية العمل فيه أثناء الصلاة؟ البلغم إذا وصل إلى الفم وبلع الإنسان أفطر به ويحرم بلعه، والواجب عليه أن يتخلص منه بأن يلفظه وأن يكون معه منديل أو في طرف ثوبه أو نحو ذلك، ولا يجوز له ابتلاعه. يقول: ما حكم من يركع عند مدخل المسجد حتى لا تفوته الركعة، ثم عند قيام الإمام من السجود يمشي حوالي 7 أمتار لينضم إلى الصف ومقدمة المسجد، وكذلك الجلوس بين كل ركعتين؟ نقول: الإنسان إذا رفع الإمام رأسه من الركوع وهو لم يدخل في الصف فإن الركعة قد فاتت، لكن لو ركع ووصل إلى الصف قبل رفع الإمام صلبه من الركوع فإنه يكون قد أدرك الركعة. يقول: إذا صلى الإمام الوتر 3 ركعات متصلة وكان نية المأموم أن تكون ركعتين وركعة، فما حكم صلاتهم كاملة؟ نقول: صحيحة ولا شيء فيها. يقول: من ترك الصلاة هل يعتبر ممن حد الله ورسوله؟ وهل تجوز زيارته والأكل حتى لو كان أخاك؟ ترك الصلاة أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلا يجوز الإنسان بحال أن يترك الصلاة مهما كان ما دام عقله معه، ولا يؤخرها عن وقتها. وعلى هذا يجب نصحه وبيان الحق له، فإن استقام والتزم وإلا فلا يؤنس به ولا يزار ولا يؤكل ولا يشارب. يقول العمرة هل لها وداع وهل يجوز الوداع قبل الصلاة؟ نقول العمرة لها وداع، لكن لو تركه الإنسان لا شيء عليه، بخلاف الحج فإنه واجب ومن تركه فعليه دم. وإنسان إذا كان يريد أن يذهب بعد الصلاة لو طاف قبل الصلاة لا شيء فيه، يطوف ويصلي ثم بعد الصلاة يسافر. يقول ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ نقول واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيجب على الإنسان أن يقرأها ولو كان الإمام يقرأها جهرا، فإن كان له سكتة فيقرأها في وقت سكوت الإمام، وإن لم يكن له سكتة حيث أنه يصل السورة بالفاتحة فيقرأها المأموم بعد انتهاء الإمام من قراءتها والإمام يقرأ السورة. يقول يوجد عندنا قبل خطبة الجمعة يأتي مقرئ يقرأ القرآن في المذياع، فما حكم هذا؟ نقول هذا من الغلط والخطأ الذي ينبغي أن تترك الفرصة للناس ليقرأوا، كل يقرأ بنفسه لا أن يأتي إنسان ويقرأ. فالسنة أن كل إنسان يأتي إلى المسجد مبكرا ويشتغل بقراءة القرآن. يقول أديت العمرة ولم أقص شعري نسيانا فهل علي شيء؟ نقول نعم عليك أن تقص شعرك، وكان الواجب عليك ذلك قبل لبسك ملابسك، وحينئذ فعليك أن تخلع ملابسك وتلبس إحرامك وتحلق شعرك أو تقصر، وعليك فدية لبس المخيط إلا إذا كنت عندما علمت بهذا خلعت ملابسك في الحال وقصرت شعرك فلا شيء عليك. يقول هل هناك عدد للطواف تطوع غير طواف العمرة؟ نقول 7 أشواط، كل طواف بالكعبة فهو 7 أشواط، لا يعتد بما كان أقل منه. يقول هل تقبل صلاة من يصلي في بيته رغم قرب المسجد من بيته ورغم أنه ليس في خوف ولا مرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن الصلاة وعدل عن ذلك لما فيها من النساء والذرية، وجاءه رجل أعمى يستأذنه في التخلف عن صلاة العشاء والفجر حيث لا قائد له والطريق شاقة وفيها هوام وحفر، فأذن له أول الأمر، ثم لما ولى دعاه وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال إذا فأجب وفي لفظ لا أجد لك رخصة. يقول لا أجد لك رخصة، بينما هذا السائل يقول إنه ما له عذر ولا خوف ولا مانع يمنعه إلا الكسل، فعمله محرم وهو آثم بصلاته في منزله. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يؤتى بهم إلى المسجد وهم لا يستطيعون أن يمشوا على رجليهم. يقول ابن مسعود وكان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف، وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقد قال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا يقول: أتعامل مع ورشة نصارى وأنقل لهم خشب الموت الموتى من مكان إلى آخر، فهل في هذا شيء؟ هذا تعامل مادي، أرجو إن شاء الله أن لا شيء فيه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.